Radio Dabanga.
مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبنرحب بكم في برنامجنا ليوم السبت البيوافق يوم 14 شهر 11 سنة 2015 ميلادية. برنامجنا بيحتوي على نشرة الأخبار وحديث اليوم، لكن في البداية وكالعادة بنبدأ نشرتنا بقراية العناوين. فات التلميذ عبد الواحد أبكر أبو شنب في قريضة بحادث تسمم وإصابة عشرات التلاميذ، ستة منهم حالتهم خطيرة بسبب تناولهم للبن منتهي الصلاحية مقدم من منظمة آفاق الوطنية.
إذا سبع تلاميذ بتسمم بمدرسة كمبونيا الأساسية والمدرسة السلام بعد تناولوا اللبن أتاتيهم منظمة الآفاق الحكومية بتأبى منظمة الإخازية العالمية.
الأجهزة الأمنية بتعتقل خمسة من طلاب جامعة نيالا وطالب من جامعة القرآن الكريم في أم درمان، وطالبات نيالا بيشتكن من مضايقات وتفتيش غير أخلاقي وإنساني من طرف عناصر الأجهزة الأمنية والحرس الجامعي.
بالأمس قامت الأجهزة الأمنية وطلاب المؤتمر الوطني باعتقال وضرب طلاب جامعة نيالا.
رئيس مجلس تشريعي القضارف بيكشف عن اختطاف ميليشيات الشفتة الأثيوبية لعشرين سوداني والسيطرة على 50 غرية واحتلال مليون فدان في محليات الفشقة وباسوندا وقريشة والقلابات الشرقية. مسرحو البيجا بيجددوا شكاويهم من عدم توفيق أوضاعهم، ونواب الشرك بيتهموا مدير صندوق إعمار الشرك بإضاعة أموال الصندوق، وأهالي غرية شدياب بيناشدوا الحكومة بمساعدة المضررين.
في تصنيف المسرحين وتحديد رغباتهم نطالب أنه تكون الوظائف في المؤسسات الاتحادية الموجودة في ولاية البحر الأحمر تكحق ثابت تكفل لنا كل المواثيق الدولية، يندرج ضمن حقوق المواطنة. هذه موارد موجودة في منطقتنا، لابد أن يعني نوظف كلنا تكون الأولوية.
والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، بيقراها ليكم محمدين محمد إسحاق. يتوفى التلميذ عبد الواحد أبكر أبو شنب اللي بيبلغ من العمر 10 سنوات بحادث تسمم يوم الخميس، إلى جانب إصابة عشرات التلاميذ، ستة منهم حالتهم خطرة، ودأ بعد تناول تلاميذ مدرسة كمبوني ومدرسة السلام لمرحلة الأساس في قريضة بجنوب دارفور للبن مقدم من منظمة آفاق الوطنية بيعتقد إنه منتهي الصلاحية. وقالت نازحة لراديو دبنجا بإنه التلاميذ أصيبوا بإسهال واستفراغ بعد ما تناولوا وجبة اللبن المقدمة من منظمة آفاق الوطنية، مما استدعى نقلهم لمستشفى قريضة، ويتوفى منهم التلميذ عبد الواحد أبكر أبو شنب، بينما لا يزال 7 تلاميذ محجوزين في المستشفى بسبب حالتهم الخطرة، بيناتهم محمد أبكر أبو شنب ومحمد علي يحيى وموسى محمد. وأضافت النازحة لراديو دبنجا من قريضة،
إذا 7 تلاميذ بتسمم بمدرسة كمبونيا الأساسية والمدرسة السلام بعد تناولوا اللبن أتأتيهم منظمة الآفاق الحكومية بتأبى منظمة الإخازية العالمية. بعد ذلك توفى منهم واحد من حالة التسمم عبد الواحد أبكر أبشنة عمره 10 سنة، والمصابين 7 محمد أبكر أبشنة ومحمد ألي يحيى وموسى آدم محمد بعمرهم من 10 و11 و9. المستشفى في 10 المكررة من الإسحال والاستبراغ بمدرسة السلام والمدرسة بدأ النازحين برضو مدوا المستشفى وقد لهم قال لهم حالة تصمم، قال لهم التصمم من اللبن اللبن ده طبعا المنظمة جابته وعدتهم عشان قال لهم فترة الصباحية يشربوا، ولاد الإسحال والاستبراغ ضحوا من قبل يومين ماشي مع مدوا المستشفى أمس كلام الولد توفى أمس، اللبن ده قدم قبل 3 أيام. 7 أولاد محجوسين في المستشفى والباقي الأوراق طبعا بيجي للمستشفى بدون مضاضة كده بنشوف الإسهال والاستفراغ ده استمرار يعني يوميا قاعد بناشد المنظمة الإخازية العالمية ده يراخي ذهب اللبن كان منذ تنتهي ولا صلاحيته منتهي يدوا الأولاد بعدس والقمح وذورة لو بلنا من اللبن لأنه الأولاد بخافوا منه خوف شديد من الإسهال والاستفراغ بيجي بالخوف.
ومن جهة تانية أعلنت وزارة الصحة الاتحادية وفاة 227 نفر بالحمى النزفية بيناتهم 120 حالة وفاة في ولاية دارفور. وقالت الأمم المتحدة بأنه ولاية غرب دارفور بتعتبر من أكثر المناطق اللي شهدت تفشي المرض والوفيات حيث توفوا فيها 86 نفر. وأكد تقرير طلعته الأمم المتحدة بأنه وباء الحمى النزفية بينتشر في السودان من سنة 2012. اعتقلت الأجهزة الأمنية يوم الخميس 6 من طلاب دارفور، 5 منهم من جامعة نيالا وطالب بجامعة القرآن الكريم في مدرمان، وقامت وضربتهم وساقتهم لجهة ما معروفة. وقال طالب من نيالا لراديو دبنجا بأنه عناصر من الأجهزة الأمنية داهموا منشط سياسي داخل جامعة نيالا يوم الخميس، وقاموا وضربوا طلاب المنشط واعتقلوا 5 منهم واللي هم صفاء عبد الرحمن وأدريس عبد الله موسى يوسف ونصر الدين آدم أحمد وإبراهيم موسى إبراهيم وحسن سليمان. وأضاف الطالب لراديو دبنجا من نيالا:
بالأمس قامت الأجهزة الأمنية وطلاب المؤتمر الوطني بإتقال وضرب طلاب جامعة نيالا ما يخص بمنشط سياسي لطلاب الجبهة الشعبية المتحدة UBF، وتم إتقال عدد 5 وهم صفاء عبد الرحمن كلية القانون مستوى الرابع، أدريس عبد الله موسى يوسف كلية التربية مستوى الثاني، والآن خيد الإتقال نصر الدين آدم أحمد كلية القانون مستوى الرابع، إبراهيم موسى إبراهيم كلية القانون المستوى الثالث، والآن هو متجس في قسم شرطة نيالا وسط، وحسن سليمان قميص كلية علوم الهندسية المستوى الثالث، والآن هو متقل لدى الأجهزة الأمنية.
وفي الخرطوم اعتقلت عناصر تابعة للأجهزة الأمنية يوم الخميس الطالب الدارفوري مصعب عمودي بجامعة القرآن الكريم وساقته لجهة ما معروفة. وكشف الطالب كمال الزين لراديو دبنجا بأنه عناصر من الأجهزة الأمنية راكبين عربية أكسنت داهموا مصعب عمودي في سوق ليبيا عصر يوم الخميس وساقوه لجهة ما معروفة. وقال الزين بأنه الاختطاف جاء على خلفية مخاطبة طلابية لمصعب عمودي قبل 3 أيام داخل جامعة القرآن الكريم بشان إعفاء طلاب دارفور من الرسوم الدراسية. وناشد كمال الزين المنظمات الحقوقية والإنسانية بالتدخل لإنقاذ حياة مصعب عمودي. وأضاف كمال الزين من الخرطوم:
اليوم في تمام الساعة الثالثة مساء تم اعتقال الطالب مصعب عمودي، هو بيقرأ في كلية الشريعة والقانون المستوى الثالث، وبنفتكر إنه الملاحقات دي ما بتدي طلاب دارفور إلا عزيمة وإصرار في أحداث أصلا ليس لهم بها أي علاقة بطلاب دارفور، أحداث ممنهجة من طلاب الإسلاميين الوطنيين، وبنفتكر إنه طلاب دارفور ليس لديهم علاقة بكل أحداث الأنف، بل إنما هم ينادون بالشعارات السلمية ويمارسون حقهم وفق بساطير الجامعات ولوائح الجامعات التي تنظم الأمل السلمي داخل الجامعات السودانية. وبنفتكر هذه المسائل بتحتاج لمناشدة لكل منظمات المجتمع المدني وكل الجهات الإنسانية وكل الضمير الإنسانية.
ومن جهة تانية اشتكوا طالبات نيالا من المعاملة البطالة والمخالفة للدين الحنيف والغير إنساني والغير لائق من قبل عناصر الأجهزة الأمنية والحرس الجامعي، وده من خلال تفتيش عند مدخل الجامعة وتعرض بعضهن للتحرش الجنسي من قبل عناصر الأجهزة الأمنية. وناشد واحد من طلاب جامعة نيالا السلطات وقيادات دارفور بالتدخل لحسم هذا الأمر اللي وصفوا به الخطير. وأضاف الطالب لراديو دبنجا من نيالا:
الأجهزة الأمنية والحرس الجامعي قاعد يخص بحرسه إنه حارس الطلاب، لكن يقوم بتفتيش للبنات بالذات يعني في ريبسيشن البنات يقوم بتفتيش، لا يمكن إنه يعني زول مسلم يقوم يفتش البنات بهذا الطريقة.
أعلن والي غرب دارفور خليل عبد الله تحرير الطيار الأوكراني الجنسية ومترجمه السوداني بعد اختطاف دام لقرابة الشهرين من منطقة أم تجوك بغرب دارفور. وقال خليل بأنه الأمر تم من دون دفع فدية أو خسائر بشرية. ووصف اللي قاموا بالاختطاف بالمتفلتين اللي هدفهم الحصول على أموال غير مشروعة، وذكرت مصادر محلية قصتين لراديو دبنجا. القصة الأولى ذكرت بأن الطيار الأوكراني ومترجمه كانت الميليشيات بتحتجزهم في جبل جوكوجا جنوب شرق امتجوك، وأن المنطقة دي بيسيطر عليها غاية ميليشيا واسمه حسب الله، وأن الميليشيات قامت ونقلتهم وأطلق صراحهم في خور رملة شرق زالينجي مساء الخميس، في الوقت اللي ذكرت القصة الثانية بأنه الرهينتين كانوا محتجزين في جبل أحمر في شرق زالينجي بوسط دارفور، وأن المنطقة دي بيسيطر عليها غاية ميليشيا واسمه علي يعقوب. واتفقت القصتين بأنه الميليشيات أطلق صراح الرهينتين بعد ما غررت قوة من الجيش إنه تقتحم المكان اللي بيحتجز فيه الرهينتين. وذكرت واحدة من القصتين بأن المسلحين أطلقوا الرهينتين بعد ما دفعت السلطات فدية، في الوقت اللي ذكرت الثانية إطلاق الرهينتين من دون دفع الفدية. أعلنوا شباب الرزيقات والهبانية عن تشكيل آليات شبابية مشتركة في ولاية شرق دارفور وجنوب دارفور لنشر ثقافة السلام والتعايش السلمي، وقال دليل إبراهيم حامد رئيس الآلية بأن شباب القبيلتين اتفقوا واتعاهدوا على التعايش السلمي بين القبيلتين وتحكيم صوت العقل. وكشف دليل بأن الآلية حتقوم خلال الأيام الجاية بنشر ثقافة السلام في مناطق السنطة والفردوس والجرة والسنيديرة وحتى بحر العرب، ودعا الحكومة والإدارة الأهلية بالإسراع بدفع الديات في شان تهدي نفوس أبناء القبيلتين. وأضاف دليل إبراهيم حامد لراديو دبنجا في الخصوصة:
عندنا آلية التعايش السلمي بين أبناء الهباني والرزيقات، دي آلية نحن تم تشكيلها الليلة، كوننا يعني خلاص آلية انطلقت يعني من المناطق اللي كان دارت فيها الحروب بالذات منذ 2006 إلى يومنا هذا، يعني كان ما في تواصل. نحن في النهاية كأبناء عمومة وأبناء قبيلتين أتعهدنا وأعهدنا على أننا نحن لازم يكون في انطلاقة فيها تعايش سلمي نوقف البندقية. نحن اليوم تمينا تشكيل الآلية، رئيس الآلية في ولاية شرق دارفور دليل إبراهيم حامد جودة من وحدة أبو سنيدر الإدارية، تأكدنا تماما وتصادقنا أننا من تلقين في الآلية، ودعينا الجهات القانونية وبرضه حنخطرها ونجلس معاها، يعني احنا بكون عندنا تحرك شبابي جدا جدا اتجاه اهلنا. برضو نفس المنطقة ولاية جنوب دارفور معلي رسولتا والوحدة الجرة برضو فيها رئيس آلية وحيتصل عليهم. بعد ما شكلنا الآلية حنبدأ انطلاق عبر المناطق، يعني مثلا المناطق هي سنطة الفردوس الجرة التنادرة إلى مناطقنا اللي بتكون فيها الصعيد اتجاه بحر العرب بالذات، يعني ده بنتحرك كشباب بنوري أهلنا إن كان إحنا خلاص كشباب البندقية بعد ما دارنا لازم يكون في تراضي في ديات مطلوبة من أهلنا، إحنا مع أهلنا الماضي بنقل الحكومة والإدارة الأهلية إنها هي توقف الديات بعد إحنا خلاص سكنا الانكماش.
وفي مدينة مليط بشمال دارفور وقعت قبيلة البرتي والرزيقات أمس الجمعة على وثيقة للمواخاة والتعايش السلمي بيناتهم لإنهاء كل الخلافات والتوترات الحاصلة بيناتهم، وإتعهدوا الجانبين على طي صفحات الماضي ونبذ كل أشكال التعصب. ووقع من جانب البرتي الملك ياسر حسين أحمداي ومن جانب الرزيقات الناظر محمدين الدود مهدي. أخبارنا لا زالت متواصلة من راديو دبنجا. كشف رئيس المجلس التشريعي بولاية القضارف محمد عبدالله المرضي عن اختطاف ميليشيات الشفتة الأثيوبية لعشرين سوداني في منطقة باسوندا تم الإفراج عنهم بعد دفع فدية مالية قدرة 360 مليون جنيه. وأكد المرضي في تصريحات صحفية بأن الجيش الأثيوبي استولى على ثلاث مناطق بشرق السودان ما سماها المرضي، إضافة لاحتلال الميليشيات الأثيوبية لمساحة مليون فدان في محليات الفشقة وباسوندا وقريشة والقلابات الشرقية والسيطرة على 50 قرية. وقال المرضي بأن الهجمات المتكررة من الجانب الأثيوبي دفعت بعض المواطنين السودانيين على هجر أراضيهم وغراهم، وطالب المرضي المركز بترسيم الحدود بين السودان وأثيوبيا. كشفت وزارة الصحة في جنوب دارفور عن وجود نقص حاد في الاختصاصيين والكوادر الطبية في الولاية وعدم وجود اختصاصي واحد في كل المحليات ما عدا عاصمة الولاية نيالا، واشتكت الوزارة من انعدام الأطباء في 3 محليات ووجود 33 اختصاصي فقط من جملة العدد المطلوب والبالغ 69 اختصاصي و22 طبيب عمومي والحاجة ل 138 طبيب عمومي. وطالبت الوزارة الاتحادية بتوفير الكوادر الطبية ومعينات العمل للتصدي في حال حدوث الأوبئة والطوارئ. جددوا مسرحي مؤتمر البيجا بولاية البحر الأحمر شكاويهم من عدم معالجة أوضاعهم. وكشف عمر هاشم الخليفة رئيس لجنة مسرحي مؤتمر البيجا لراديو دبنجا عن مماطلة وتسويف من طرف السلطات في شان معالجة أوضاع المسرحين، ووصف هاشم كلام تصريحات آمنة ضرار بمعالجة أوضاع المسرحين بالعارية من الصحة، وأكد بأن أوضاعهم ما زالت بتراوح مكانه. واتهم عمر هاشم الخليفة مفوضية الدمج وإعادة التسريح بتسريب أسماء وهمية لغوائم المسرحين، وطالب المفوضية بعدم التصرف في التمويل المقدم من الهيئة الخيرية الكويتية لمسرحي اتفاقية جبهة الشرك البالغ قدره 600,000 دولار. وجدد هاشم مطالبتهم بالتوظيف في المؤسسات الاتحادية بولاية البحر الأحمر مثل هيئة المواني بالبحر الأحمر. وأضاف عمر هاشم الخليفة لراديو دبنجا من بورسودان:
كلام الوزيرة ما صحيح، يعني احنا جايين من لجنة التصنيف في الخدمة المدنية لكن حتى الآن لم ينفذوا ولا استعاد فرد واحد. أنا عضو في اللجنة بتاع التصنيف الخدمة المدنية، هسي جاي من الخدمة المدنية حتى الآن لم نبدأ في تنفيذ ولا فرد واحد. في المقام الأول نحمل الديدار كل الأخطاء لأنه والإخفاقات لأنه هي كانت سبب في تضييع الملف وورود أسماء وهمية. هذا أنا نطالب إنه الديدار تبعد من الملف خاصة في ولاية البحر الأحمر، وعدم التصرف في المنحة المقدمة من الهيئة الخيرية العالمية الإسلامية اللي هي تقدر ب 600,000 دولار. والله وما أنا اتفقنا في الاتفاق الإطاري، أما التفاصيل في عمليات التنفيذ حتى الآن لم نصل لأي اتفاق. أنا عزي في عملية تصنيف، ودي ما أول عملية تصنيف تتم لمسرحي ولاية البحر الأحمر. يعني شكلت العديد من اللجان في تصنيف والمسرحين وتحديد رغباتهم. نطالب إنه تكون الوظائف المؤسسات الاتحادية الموجودة في ولاية البحر الأحمر تكحق ثابت تكفل لنا كل المواثيق الدولية، يندرج من ضمن حقوق المواطنة. هذه موارد موجودة في منطقتنا لابد أن يعني نوظف لنا تكون الأولوية.
من جهة تانية اتهم نواب الشرك في البرلمان المدير التنفيذي لصندوق إعمار الشرك أبو عبيدة دج بهدار أموال الصندوق في مشاريع انصرافية ما بتلبي حاجة المواطنين. وطالب النائب محمد محمود بيتاي بتوظيف تلك الأموال بتوفير الخدمات الأساسية في المناطق المتأثرة بالحرب وبالأخص محليات هامش كوريب وتلكوك. ناشدت حملة التضامن مع أهالي غرية شدياب بمحلية هيا بولاية البحر الأحمر واللي تأثرت بالسيول والأمطار نهاية شهر 10 اللي فات، ناشدت الحكومة وكل المواطنين بدعم المتضررين. وأكد الفنان سيد دوشكا المتحدث باسم حملة مناصرة شدياب لراديو دبنجا، أكد بأن المتضررين اللي بيبلغ عددهم أكثر من 600 أسرة لا زالوا في العراء، وطالب الحكومة وكل السودانيين أفرادا كانوا أو منظمات بتقديم يد العون لأهالي شدياب. وأضاف الفنان سيدي دوشكا لراديو دبنجا من بورسودان:
منطقة شدياب تقع غربي حياة تعرضت لسيول وفيضانات، تضرر منها بيوت ما يعادل ب 352 منزلة. عملنا مناشدة، فعندنا طبعا لقت استجابة واسعة جدا من الخيرين من أبناء الوطن السودان، يعني لسه بحاجة إلى مواد تموينية ومشمعات وجركانات لحفظ المياه. فبناشد عبر راديو دبنجا كل الخيرين السودانيين أن يساهموا معنا في إنقاذ أهل شدياب. طبعاً البيت طبعاً 352 منزل تدمير كامل يعني. فالأسر طبعاً يعني أكثر من 650 أسرة. صحموا يعني عدة منظمات صحمت معنا وما زال الخير يتدفق لشدياب. ونحن طبعاً بحاجة إلى مشمات ومواد تموينية ومواد إغاثية. الفكرة طبعاً في تخطيط يعني هيتم للغرية، هتكون على جانب الطريق الرئيسي طريق أكبر حياة، فهي منطقة أصلاً طبعاً ما منطقة سكن أصلاً يعني، لكن هي طبعاً بس يعني الغدر طبعاً له غدر يعني هو اللي يحكم، لكن الحمد لله طبعاً يعني عملنا دراسة كاملة حكومة الولاية، فإنه فكرة يعني القرية كلها يعني هتنقل إلى طريق الرئيسي إن شاء الله. أنا طبعاً بناشد كل الخيرين، كل الخيرين صحيح ومعنا يعني، أنا كل يعني كل الشعب السوداني يعني، وطبعاً نحن عملنا في شعب السودان كبير جداً هنا في الأمة السودانية يعني قبل الخارجين، طبعاً كل الخيرين عبر راديو بنغا نساهموا معنا في إنقاذ البلاد إن شاء الله.
وكان نائب دائرة هيا أحمد يحيى محمد اتهم جهات ولائية ومركزية بإلغاء زيارة وفد المجلس الوطني لمنطقة شدياب، ووضح بأن المتضررين انتظروا زيارة وفد البرلمان أملا في درء الكارثة، لكن وفد البرلمان ما زارهم بالرغم من أن الإدارة المالية صدقت للوفد بعربية لزيارة المتضررين. يشتكوا مزارع القسم الجنوبي والوسط وقسم الحوش بمشروع الجزيرة والمناقل من تماطل شركات التأمين وإدارة المشروع في تعويضهم عن فشل زراعة القطن المحور. وقال مزارع لراديو دبنجا بأن شركات التأمين أجبرت المزارعين على تأمين زراعة القطن اللي فشل بسبب الأمراض والتقاوى اللي جابتها إدارة مشروع الجزيرة، واللي رفضت تعويض المزارعين بحجة أن الأمراض اللي أصابت القطن ما عندها علاقة بالبذور اللي جابتها، وإنه على شركات التأمين إنه تدفع التعويض للمزارعين. وطالب المزارع الحكومة الولائية والمركزية ووزارة الزراعة الاتحادية بالتدخل لحسم النزاع بين إدارة مشروع الجزيرة وشركة التأمين حتى ما يدخل المزارعين السجون. وأضاف لراديو دبنجا من الجزيرة:
شكا مزارعين القسم الجنوبي وقسم الوسط وقسم الحوش بمشروع الجزيرة والمناقل بعد التهرب من تعويضات بين إدارة مشروع الجزيرة ومجلسه وشركات التأمين الزراعي، بعد ما جات لجنة زراعية من المجلس الوطني ولفت الأقسام الثلاثة وطلعت تقرير جفوقه القطن المحور مرب بتفحم الساق والبق الدقيقي والعسلة وتساقط الدردم والنوار بنسبة 60%. والمشكلة التأمين الزراعي بيقولوا سبب المرض التقاوي فازدة، عشان كده المزولية والتعويضات بتقع عليه مجلس إدارة المشروع وإدارة مشروع الجزيرة، وناس الإدارة والمجلس بيقولوا ما من التقاوي ولازم ناس التأمين الزراعي يعوضوا المزارعين. المزارعين في أي وقت بتوقعوا إنه نملوا السجون بعد فشل محصول القطن، خاصة الممولين من البنك الزراعي. بيناشد الحكومة الاتحادية ووزارة الزراعة الاتحادية ووزارة الزراعة في ولاية الجزيرة إنهم يحلوا مشاكل المزارعين عشان ما يقعوا فريسة بين إدارة المشروع وبين شركة التأمين الزراعي.
أوصت لجنة السلام والوحدة بحوار الوسبة رئاسة الجمهورية بتأجيل ترتيبات استفتاء دارفور، وقال رئيس اللجنة الشفيع أحمد بأنه الظرف غير مناسب لإجراء الاستفتاء، وأشار إلى أنه دارفور جزء من السودان يمكن أنه تحل مشكلتها من دون الحاجة للاستفتاء. وكان الرئيس البشير أعلن إجراء الاستفتاء في دارفور بحلول شهر 4 سنة 2016 القادم. الخبر الأخير في النشرة: أعلن التنظيمات تحالف قوى نداء السودان عقد اجتماعاتها خارج العاصمة الفرنسية باريس بمشاركة الجبهة الثورية السودانية وتحالف قوى الإجماع الوطني ومبادرة المجتمع المدني وحزب الأمة القومي. وأدان المجتمعين خلال الجلسة الافتتاحية منع نظام الخرطوم لقيادات قوى الإجماع الوطني من السفر والمشاركة في اجتماعات المعارضة للمرة الثالثة على التوالي، واعتبروا الخطوة عدم جدية وعدم مصداقية من طرف النظام الحاكم وحزبه لما يزعم في الحوار الوطني. وقال البيان بأن الجلسات الأولى للاجتماع خاطب كل من فاروق أبو عيسى رئيس هيئة التحالف قوى الإجماع الوطني، والصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي، وأمين مكي مدني رئيس مبادرة المجتمع المدني، ودكتور جبريل إبراهيم والفريق عبد العزيز حلو عن الجبهة الثورية، بالإضافة لمخاطبة قيادات أحزاب قوى الإجماع الوطني الممنوعين من المشاركة عبر الوسائط الإلكترونية. مستمعيننا لهنا بتنتهي نشرة الأخبار اللي زعناها لكم من راديو دبنجا. بنشكر لكم حسن الاستماع، مع تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، وفي أمان الله.
Thank you. مستمعينا مستمعي الراديو دبنجا الكرام، نلفت انتباهكم بأن راديو دبنجا بتسمعوه على الموجات 41 زبزبتة 7315 والموجة 19 زبزبتة 15550 ده في الصباح، وفي المساء الموجة 13 بزبزبة 13800 والموجة 19 بزبزبة 15550. ولو عندكم أي استفسار أو أي سؤال ممكن تتصلوا علينا على الرقم 00 20 80 0 0 470 00 20 80 0 0 470.
دنيا دبنجة ترتقو بالجيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجة ترتقو بالجيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم
بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو. سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، وكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، هوي سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، وكان خلاف بجينا اخر درب نسدو.
صراحة مع كمال الصادق،
الكيزان دي ما ارجل منكم ولا اشطر منكم، وحقكم انتم عايشين بيه وعاملين بيه العمارات دي كلها، العمارات دي حقتكم انتم، حقت الشعب السوداني ما حقت الكيزان، البلد دي ما حقت الكيزان، البلد دي حقت الشعب السوداني، حق الناس الكاتحين، حق الستات الشاي، حقين الناس الفارشين هنا في الارض عشان ياكلوا لقمه شريفه.
كل الناس في دارفور.
اول مره مر البشير يا اخي صلحها حمتي، وكل المجرمين الميليشيات الجندويد من زمان اصلا صلاهم من جديد اصل حديثه وجابهم هنا في دارفور، في قرى ذات حرقهم ما حصل اليوم انه حركات قاب مشوا قريب عليه وزاد.
برنامج يناقش كل القضايا،
لا يسمح لي ضميري ان اقف ساكتة متسترة على ما رأيته وعلى كل هذه الاعتداءات على اهل دارفور اللي هم اهلي.
كل المشاكل.
البشير كفاو حكم 25 سنة لحد ركبه ذات بقت ما قادر يشيله، وبعد ده يركب على ظهر الشعب السوداني.
وبصراحة خالص،
البشير سبب الازمة، فكيف يرأس حكومة انتقالية؟
وبالدغري خالص،
تعالوا قبل ما يحصلكم الدعم السريع، اما السلام اما كسح ومسح من الدعم السريع،
امسح اكسح قشو ما دي وحي.
كل الكلام برا،
اذا هم عندهم ناس تعيدوا خليهم يشيل الناس، الرجال قاعد في خلق الناس، الرجال بمضغ الحديد بدفقوا المويه، لكن انا ما بنقدر تيناي كلنا نمضغوا، انا ما مساكن ساكن يجي يقاتلونا ليه؟ سبب شنو؟ هم يمشي يقتلوا الرجال اللي عندهم بندقيه ولا يجون علينا مثلا بيتين ديل هنا ديل ليه؟ بس يجوب لنا شواطين بتاع الدنيا كله يقتل لنا المواطن.
بصراحة شديدة،
ذهبت أربع نساء لجلب الحطب والجيش، وتعرضت إليهن جنجويد واغتصبوا البنات الاثنين.
برنامج في راديو دبنجا
الآن تينا لنا خط الوحيد اللي هو راديو بتاع دبنجا ده، علينا قاعدين نوصل رسالتنا بو.
بصراحة
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، فنستمع بعد قليل إلى برنامج بصراحة.
بصراحة
أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج بصراحة في راديو دبنجة. وبصراحة يسعدنا اليوم أن نستضيف البروفيسور الدكتور حامد التجاني علي، رئيس قسم السياسات العامة بالجامعة الأمريكية في القاهرة، عشان نتكلم معاه حول الوضع الاقتصادي في البلد وقرايته كزول خبير اقتصادي وأستاذ جامعي متخصص في الكلام ده شنو. مرحب بك بروفيسور حامد التجاني وبصراحة في راديو دبنجة.
شكرا أستاذ كمال الصادق.
بروفيسور حامد، زي ما أشرنا في بداية هذه الحلقة وبصراحة للوضع الاقتصادي عموما في السودان، وفي الخصوص ده وزير المالية أعلن إنه موجهات الموازنة العامة للسنة الجاية، وقال إنه موجهات الموازنة العامة لسنة 2016 بتهدف لمعالجة ظاهرة ارتفاع الأسعار وخفض معدلات الفقر والبطالة. فرأيك شنو في الكلام ده؟ هل الكلام ده واقعي ولا دعايات ساكت كل ما سنة بنسمعها؟
هو طبعا الموازنة ده هو جزء من الخطة الخمسية اللي كانت نبدأ من 2015 من تهي إلى 2019، ودي الخطة الإسعافية، وكانوا متفقين مع البنك الدولي وأنهم بيعملوا بعض الإجراءات، ومنها رفع الدعم عن السلع الأساسية ورفع الصرف على القتال التعليم والصحة، وعشان يخلقوا فيه يكون في موازنة في الصرف الحكومي مع الدخل الحكومي. لكن اتضح تماما انه الناس بيكرروا في ازمه حقيقيه، ازمه هيكليه في الاقتصاد ذات السودان، والمواطن بيشوف خلي من الارقام بتاعت الحكومه بتتكلم انه الوضع هيتحسن. الحكومه مدركه تماما انه الوضع ده ما يمكن انه يتحسن خالص، لانه في ازمه حقيقيه والاقتصاد ذاته تحول. الان الاقتصاد تحول من اقتصاد كان زمانك بيعتمد على قطاعات انتاجيه وبيحتاج الى مهارات إلى اقتصاد هامشي.
كيف تحول لاقتصاد هامشي؟
الاقتصاد الهامشي إحنا كنا عندنا مثلا الزراعة والصناعة، دي يعني كانت حاجة كبيرة جدا وحاجة رئيسية جدا للإنتاج بتاعت البلد. وعندنا مثلا البترول وفي المصانع التابعة للبترول، دي كلها كانت بحتاج إلى مهارات عالية والإنتاج فيها عالي جدا. حصل إنه القطاعات دي انهارت، الناس اتجهت لمهن أخرى. تمشي الخرطوم الآن الناس مكدسة، الناس كانوا في المزارع بيشتغلوا في الزراعة، بيشتغلوا في الرعي، الآن كلهم مكدسين في الخرطوم وشغالين بيبيعوا الموية، بيبيعوا التلج وشغالين الأورنيش. دي كلها مهن هامشية خدمية ما عندها علاقة بأنه يجيب عملات صعبة، ولا عندها علاقة إنها في النهاية البلد تنطلق إلى نهضة صناعية.
لكن دكتور حامد التجاني، الحكومة حسب بتقول إنه الوضع الاقتصادي حسب المؤشرات الاقتصادية إنه ماشي لقدام.
والله يا أخي السؤال ده المفروض يسأل أي مواطن، هل إنه وضعك الاقتصادي كان قبل سنة أفضل ولا اليوم؟ وأنا متأكد إنه الشعب السوداني الآن نسبة الفقر زادت أكثر من 15 مليون فرد الآن بيعيشوا في خط بتاعت الفقر وفي تزايد، ده أكثر من نص سكان السودان الآن بيعيشوا في خط بتاعت الفقر وأقل. التكدس اللي بيتم في المدن، الناس الآن بتعيش في هوامش بتاعت المدن الزادت دي الناس الآن بقت ما منتجة وبقوا في خطوط بتاعت الفقر. فالحكومة بتأتي بالأرقام وبيبيع للناس أرقام، لكن في النهاية الأرقام دي الواقع بيكذب.
لكن دكتور في الحتة دي هسي الجهاز المركزي للإحصاء في السودان بيقول إنه معدلات التضخم ماشي في انخفاض من شهر 7 وشهر 8 وشهر 9.
طيب يا أستاذ كمان، بس أربط التضخم ده أربطه بالدولار، هل الدولار قاعدة في زيادة ولا الدولار في نقصان؟ إذا الدولار في زيادة تأكد إنه التضخم في زيادة، عشان الناس ما يدعم، لأنه الإنتاج كله الآن الإنتاج كل القطاعات المدخلات الإنتاج أنت بتجيبه من برا عشان تنتج كلها مرتبطة بالدولار. الآن الدولار ماشي زيادة لانه انت بتعيش انك تجيب، التجار الان بيجيبوا الدولار ده من السوق الاسود وبيمشي بيجيبوا السلع، والسلع دي اسعارها غاليه جدا لما يجيبوها بالسوق الموازي، دي بيجيبوها بيدخلوها في السوق، الاسعار ده كلها بترتفع، مدخلات الصناعه بترتفع، الحاجات اللي بتجي الوارد بتجي في البلد ترتفع اسعارها كلها في زياده، حتى الصادرات بتاعتنا الان ماشيه في زياده بالمعدل بتاع، لانه
اصل الدولار عمل اكثر من 10 جنيه.
ده عشان ده بيدعم الكلام منه بتاع حكايه انه التضخم. الحكومه دي دائما إن قبل 3 سنوات قلنا التضخم حوالي 40%، وكذلك الحكومة كان بتقول التضخم 19%. الحكومة الآن في الموازنة بتاعتهم بتاعت السنة الماضية كانوا خدتين الإحصائيات إنه التضخم هتنزل إلى 22%، الحسابات بتاعتهم بتاع 2015 انه التضخم 22%. الان بيقروا انه التضخم في معدل بتاع 38 إلى 36%، والتضخم بحقيقة اكثر من هذا، التضخم اكبر من ده، لانه المعدلات بتاعة الزيادات بتاعة الاسعار في السودان بتوري انه التضخم ماشي عالي جدا. هو عشان ده الموازنات دي ما بتشتغل. انت اول ما تفترض انه التضخم ده حتنزل او حتستقر وتبني عليه كل الافتراضات بمعدل بتاع التضخم 22% ولا 20%، انا بفتكر انت في النهايه الموازنه تكون موازنه مضروبه، لانه التضخم ده في النهايه بيلعب على كل القطاعات وبيزيد وبينقص في الايرادات.
هسه التضخم وصل لوين برايك؟
شوف، التضخم الان اكبر شيء بعد انفصال الجنوب هو المقاطعه الاقتصاديه. المقاطعه الاقتصاديه للسودان الان من 2014 الان كل البنوك في العالم وقفت التعامل مع البنوك السودانيه، لانه في اجراءات تتعامل بالدولار، الدولار مش بيعمل لها كليرنس نيويورك. اي بنك بيتعامل مع السودان في مثلا بتاعت البنوك مقاطعه اقتصاديه، في السودان عمل شبكه بتاع بنوك بيتعامل معه، في حوالي اكثر من 1000 بنك السودان بيتعامل معه بطريقه غير مباشره. الامريكان عرفوا الشبكه دي كلها ومشوا على البنوك ده كلها، والادو انذار موجود والادو غرامات موجوده، البنوك وقفت التعامل. الان الحكومه ده ضغطه كله الماشين نيويورك ونازلين وماشين مقابلين كيري ومقابلين وطالعين ونازلين، ده كل همهم الان يشيلوا المقاطعه الاقتصاديه، لانه بالطريقه دي الدولار حتصل يعني حتصل بارتياح، حتصل 20 وفوق بارتياح جدا. المقاطعه دي استمرت بهذه الطريقه عشان ده الحكومه مدركه للمساله دي، وهم الان متسارعين جدا باي طريقه انه يشيلوا هذه المقاطعه الاقتصاديه، عشان ده الحوار الاقتصادي والحوار المجتمعي والحوار الموجود في السودان ده كلها مرتبطه بانه يشيلوا المقاطعه الاقتصاديه. وده الشرط بتاع الامريكان انه لابد يكون في سلام، وفي سبيله احنا بعد ذلك ممكن نوقف المقاطعه الاقتصاديه. فبفتكر انه معدلات التضخم هيستمر وما هينزل ابدا، ما في دور يقول بالظروف دي. واذا الشعب السوداني ما طلع من الهوامش بتاعت المدن ورجع على مناطق بتاعت الانتاج وما كمجت سلام، والناس المناطق بتاعت النزاعات دي بقى مناطق بتاع انتاج، المزارع في طويله ينتج والقاعد في شجره ينتج والقاعد في شماليه بينتج، بفتكر انه اي حديث انه التضخم حينزل بفتكر انه ما صح.
طيب دكتور، اليوم الدولار بقى اعلى بكثير من 10 جنيه، فوق ال 10 جنيه، وده ما حصل قبل كده، في رايك السبب شنو؟ وممكن الدولار ده يصل لوين؟
شوف، السبب الكبير زي ما قلت لك المقاطعة الاقتصادية ده أكبر هزة ضربت الاقتصاد السوداني بعد انفصال الجنوب. المقاطعة دي بقت بطريقة فعالة بدأت من 2014، دي خلت حاجة واحدة، أول حاجة أفقدت الثقة في المستثمرين إنه يستثمروا في السودان لأنه فيه مقاطعة اقتصادية. الآن المعدل بتاعة المستثمرين اللي بيستثمروا في السودان مقارنة ب 2013 نزلت ل 66%، كويس؟ يعني ثلث المستثمرين اللي انت عندك، حتى في خروج من مسألة بتاعت الاستثمار في السودان، كويس؟ دي واحد. اثنين، في طلب على الدولار. الطلب على الدولار دي كان زمان بتجي عن طريق البنوك الخارجية اللي بيتعامل معه. الآن البلد ما عنده طريقة انه يجيها الدولار، والبنوك مقاطعة ما قادر يتعامل معك. انت حتضطر انك تجيب الدولار بالسوق الأسود، تجيبه من السوق الأسود وتجيبه من الموازنة عشان تعدل من المشاكل الموجودة في الاقتصاد دي، لأنك دار تجيب الدواء ودار تجيب مدخلات بتاع الإنتاج ودار تعمل كل شيء بالدولار دي. الآن أنت ما عندك الدولار، فلابد تكون السوق الأسود شغال. السوق الأسود الحكومة هيخليها تستمر، والحكومة ضغطت من مصلحتها السوق الأسود دي تستمر، لأنك البنوك ما حتتعامل معاك. وأكثر ناس شغالين في تجارة العملة هم ناس الحكومة ذاته، والتجار بتاعت الحكومة هم أكثر ناس شغالين في سوق العملة.
وده بوصل لوين حسي؟ ممكن يوصل الدولار لوين؟
شوف، الدولار بهذا المعدل بهذه الطريقة الدولار حيستمر في تصاعد. الحكومة الآن عملة لها فرامل إنها مدد بطريقة فجأة، بتحاول إنه بكثرة كان خلوها تمشي بالطريقة التدريجية ده، لكن إذا مشت بهذه المعدل بصل مرحلة بتاع إفلات. يعني إذا فشلت قضية بتاعت الحوار الوطني الآن موجود، إذا فشل والحكومة قامت مناورة في مسألة الحوار الوطني ده وما مشى، المقاطعة الاقتصادية حتستمر. وإذا استمرت المقاطعة الاقتصادية الدولار دي حتمش وبارتياح جدا، الدولار ده حتصل لـ20 بارتياح جدا. إذا استمر هذه السياسة على الوضع الموجودين فيه الآن ده حتصل لـ20 وحتصل إنه الاقتصاد ده حينكمش، لأنه لا حتقدر تجيب من برا ولا عندك حاجة توصله ترسله برا. يعني الصادرات هتقل والواردات بتقل وحيكون في في انكماش اقتصادي، والانكماش دي بيحاول بيزيد مع درجة البطالة. لسا عندنا السودانيين كلهم خارجين بأفواج، يعني كأنها نزوح جماعي، الناس خارجين من السودان، فبالتأكيد الأوضاع هتزداد سوءا، والدولار دي هتمشي يعني بالطريقة اللي احنا معتمدين عليه اعتماد كبير، لأنه البلد ما بتنتج أصلا.
نعم.
البلد تعتمد كثير على المساعدات الخارجية، والدين الخارجي الديون بتاعتنا المتراكمة
الآن
ما قادرين ندفع.
أصلا الدين بتاعنا وصل لوين؟
الدين بتاعنا الآن وصل لحوالي 47 ل 48 مليار. 85% من هذا الدين، 85% منه كله غرامات ومتأخرات. كويس؟ لأنه السودان وقف إنه ما بيدفع، ما قاعد يدفع الديون ذاته. عشان تحس إنه الناس بيديروا الاقتصاد بإهمال وبيديروها بعدم مسؤولية ولا مبالاة، إنه الدولة يعني ما قادرة حتى تدفع التزاماتها في ديونها، ودي دين على المستقبل على الأجيال القادمة إنه تتحمل هذا الدين. الدين دي كانت كلها حوالي 13 مليار، ونمت لقيت ما وصلت 47 إلى 48 مليار دولار.
طيب دكتور، الحكومة برضو قالت إنها رفعت الدعم عن واردات القمح، بإنها زادت سعر الصرف لاستيراد القمح من 4 جنيه ل 6 جنيه، ووزير المالية قال إنه التعديل ده جاء عشان يزيل التشوهات ويعالجوا مسألة بتاعت دعم الأسعار. تعليقك؟
هو طبعا أي دعم بنزل أي اقتصادي بيقول لك بيخلق تشوهات، دي على مستوى النزل. لكن السؤال اللي بيطرح نفسه، في بلد فقير زي السودان فيه يعني حوالي أكثر من 15 مليون فقير، أنت كدولة يعني تتكسر عليهم إنه تدعمهم إنه يأكلوا خبز؟ الشيء الثاني إنه الخبز أصلاً الحكومة قاعدة بتدعمها من شنو؟ أصلاً كان المرتبطة ودي اتفاقه مع البنك الدولي إنه ياخدوا الذهب بالسعر بتاع السوق الحر الموجود دي، ويشيلوا الذهب ده الإيراد بتاعته يدعموا بها القمح. الحكومة كانت بالنسبة للذهب كانوا متوقعين إنه ينتجوا 75، كانوا سنة 2014 عندهم حوالي أنتجوا قال حوالي 75 طن، توقع إنه في 2015-16 ينتجوا 120 طن، ودي ما تحققت. والدولار ما موجود، تشوح بتاع الدولار إنه يجيبوها عشان يأخذوا بها القمح، فما عندهم خيار غير إنه يجيبوا جزء منها من السوق الأسود. ما ممكن جوا من السوق الأسود يفكوا لهم ب 2.9 ولا 3، فلا بد يزيدوها بسعر معقول شوية يعني مناصفة كده. فالحكومة الآن شغالة في إجراء بتفكر إنه في النهاية أسعار بتاعة القمح هي نزلت كتيرة في الأسواق العالمية، وهم ذات رفع سعر بتاعة الدولار بالنسبة للموردين بتاعهم. الحكومة الآن ما قاعدة تدعم القمح خالص لأنه الأسعار العالمية نزلت، فهم بعد ذلك يضطروا إنه يتعاملوا مع التجار بتاعتهم ليوفروها للمواطنين لكن بأسعار زيادة. وبعدين ما تنسى برضو حتى البترول، يعني ما شاء الله الدعم عن البترول، عن الوقود الآن نزل كثير جدا في العالم، بالعكس الحكومة بتعمل فلوس من البترول الآن. فهي كده الحكومة كذبانة في مسألة بتاعت الوقود دي، حكومة كذبانة فيها لأن أسعار البترول واقعة وحتقع زيادة، متوقعين أسعار بتاعت البرميل البنزين هتمشي لغاية ما تصل 50 وتستقر على أقل من 50، لأنه في بدائل كثيرة للنفط وكده. فبتكن إنه حكاية الحكومة ترفع الدعم دي، ودي ذاته بتناقض الخطة بتاعتهم الخمسية. الخطة بتاعتهم الخمسية بقولوا إنه إحنا قاعدين نحارب الفقر وغيره، لكن أنت لما ترفع الدعم من الغذاء وترفع الدعم عن التعليم والصحة وتتخلى عن كل التزاماتك، وهم الآن بيطبقوا الروشتة بتاعت البنك الدولي، بيطبقوا الروشتة باعتبار إنه إذا رفعت العقوبات تستطيع إنه يتحصل على الدعم من البنك الدولي وغيره. فالآن شغالين كل إجراءات قصيرة الأمد، حاجة الوحيدة شغالين فيها ممكن يكون يعني اشتغلها بصدق مسألة الحوار، والمسألة دي إذا تمت كده واشتغلها بصدق ممكن تفتح آفاق للبلد وتقلل من الاحتقان الموجود، وممكن العقوبات دي ترفع. لكن برضو إذا المسألة تبقى مسألة تكتيكية بس عشان نلقوا يرفعوا الدعم، عشان ياخذوا المجتمع الدولي عشان يرفع عليهم الدعم، عشان يرفع عليهم العقوبات، عشان يستمروا في الفوضى بتاعتهم السياسية دي، بفتكر هذا برضو الأزمة دي حتستمر يعني.
شكرا للبروفيسور الدكتور حامد التجاني علي، رئيس قسم السياسات بالجامعة الأمريكية في القاهرة، على مشاركتك معنا وبصراحة في راديو دبنجة. شكرا لك دكتور.
شكرا جزيلا.
بصراحة.
بقز دكة بكاب نار بكة بقز دكة بكاب نار بكة بقز دكة بكاب نار بكة عرفنا كفر دم براقة جوك شكا عرفنا كفر دم براقة جوك شكا بقز دكة بكاب نار بكة بقز دكة بكاب نار بكة بقز دكة بكاب نار بكة عرفنا كفر دم براقة جوك شكا عرفنا كفر دم براقة جوك شكا
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا على أعزاء في حلقة جديدة من برنامج استشارة طبية، ويزعدنا نلاقي الدكتور جمال محمد عبد المولى اللي بيعمل في مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية في معسكرة النازحين في دارفور. وفي الحلقة السادسة من برنامج استشارة طبية نواصل حديثنا عن كيف بتكون الوقاية من الأمراض المعدية اللي بتتنقل لنا عن طريق الموية، وما هي الطرق الصحيحة عشان نتفادى الإصابة بالأمراض اللي بتتنقل عن طريق الموية. مرحب بك دكتور جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام نرحب بكم في إذاعة دبنجا وفي برنامجنا إشارات طبية، ونرحب بكم أينما كنتم، لو كنتم قاعدين جوا السودان أو برا السودان في المعسكرات ولا في الحلال ولا في المدن، نرحب بكم ونواصل حلقاتنا. والليلة في حلقتنا هنتكلم عن الأمراض اللي تنتقل عن طريق الموية والطرق الصحيحة لأننا نتفادى الأمراض اللي تجينا عن طريق الموية. والوقاية من الأمراض اللي بتجينا عن طريق الموية. نحن في حلقاتنا اللي فاتت ذكرنا إنه في طريقتين، طريقة مباشرة وطريقة غير مباشرة لانتقال الأمراض المعدية. من ضمن الطرق الغير مباشرة عندنا الانتقال بتاعة الأمراض المعدية عن طريق الموية. من ضمن الأمراض المعدية اللي ممكن تتنقل لنا عن طريق الموية عندنا يا جماعة زي الإسهال المائي الحاد أو الكوليرا، وده من الأمراض الخطيرة جدا واللي بتؤدي للوفاة طوالي. وبرضه عندنا بعض الأمراض زي الملاريا برضه عندها علاقة بالموية، لأنه البعوض ينتقل عن طريق الموية أو البعوض يتولد الأماكن اللي فيها الموية. برضه عندنا الحالات الثانية زي الأمراض بتاعت الجاردية وأمراض الزيتان وأمراض مرض التايفويد، ودول الأمراض الرئيسية اللي بتنتقل عن طريق الموية. وبما إن الأمراض دي كلها خطيرة وجزء منها بتؤدي لسوء تغذية وجزء منها أمراض قاتلة، يعني زي الكوليرا هي الأمراض القاتلة جدا، وعندنا زي الأمراض بتاعت الديدان مثلا والجاردية بتؤدي خاصة عند الأطفال بتؤدي لسوء التغذية. ومن المنطلق ده جات الأهمية بتاعت المكافحة أو أهمية الوقاية من الأمراض اللي بتنتقل عن طريق الموية. نحن نشوف الموية ذاتها، عشان نحن نتحصل على موية نظيفة ما تنقل لنا الأمراض لازم نبدأ من المصدر بتاعت الموية ونمشي بالطرق بتاعت نقل الموية، ونمشي في الحتات اللي بتتخزن فيها الموية في البيوت والمكان أو سائل بتاعت شرب الموية أو الأدوات اللي بنستخدمها لشرب الموية. إذا نحن أخذ الموية بنفس الخطوة واتأكدنا إنه في كل حتة من الحتات دي كانت الموية دي نظيفة وموية صحية، أكيد بنتفادى الأمراض اللي قبل شوية ذكرناها اللي هي الأمراض اللي عندها علاقة بالموية. إذا نجي لينا نمسك واحد واحد، نمسك أول حاجة المصادر بتاعت الموية. المصادر بتاعة المويه يا جماعه معروفه، اما تكون يعني خاصه اهلنا يعني في المناطق الريفيه بيستخدموا الابيار، اما من المضخات اما من الصحاريج او من المطر او الرهود. دي الاماكن او الناس اللي كمان بيشربوا المويه من الوادي من التمد، دي كلها المصادر بتاعة المويه. من المصادر يعني الشائعه اكثر عندنا المضخات، زي ما نحن لازم نتاكد ان المضخه دي اول حاجه تكون في حته بعيده من حيوانات وفضلات الحيوانات وفضلات البشر، يعني المضخه دي نعمل لها جريبه والحته دي بيشيل منها المويه، لان المضخه قدامها بيجون بيعمل لها حته بيجمع فيها المويه والناس بيشيلوها. نتاكد انه الحته دي تكون مزروبه وبعيده من الحيوانات ما تدخل وبعيده من الفضلات بتاعت الانسان. وانا اهم حاجه نزرب، اذا مسكنا الابيار برضه من الضروري ومهم جدا ان الناس تزقي، مثلا خاصه الناس اللي بيزقوا البهايم وكده تكون بعيده من البير شويه، يعني الناس بتزقي البهايم بعيد من البير، والبير ذاته يتغطى يعني لانه معرض لانه التراب او الهواء بيجينا غبار، والغبار طبعا احنا زي ما قلنا انه واحده من الطرق اللي بينتقل بها جراثيم يعني عن طريق الهواء وكده، برضه لازم نغطيه والبهايم نزقيهم بعيد من الحته بتاعت البير عشان نضمن ان البير ده المويه اللي بنشيل منها مويه نظيفه، وبرضه البير يتخسر بعيد من الفضلات بتاعت البشر. برضه عندنا الرهود، في بعض الناس يعني بيشربوا من الرهود، الرهد برضه لازم بالضروره انه يتفصل المويه اللي بيستخدموها او اللي بيستخدمها الانسان يكون بعيد او يكون منفصل من المويه اللي بيشربوها الحيوانات برضه، يعني للاسف بتلقى في بعض المناطق بتلقى رهد بيجي البهائم بيشربوا بيجي الناس بيشيلوا المويه من هناك، في بعض بيستحموا في الرهد، دي حاجه خطيره جدا يعني بيجيلك واحده من الامراض الخطيره برضه اللي بتتنقل عن طريق المويه، ما ذكرنا اللي هو بالهرسيه برضه، يعني في بعض الناس بيجي يستحموا في الرهود وكده، نتاكد انه الناس ما تستحمى في الرهود، الزول يشيل المويه ويمشي بعيد ويستحمى يعني ما يستحمى جوا الرهد، الحته اللي بيشربوا منها الناس تكون منفصله يعني تكون براها من الحته اللي بيشربوا منها الحيوانات، وبرضه من الضروري انه الزول يشيل المويه، زول الدار يستحمى من مويه الرهد يشيل المويه يمشي يوديها برا الرهد بعيد من الرهد، هو بيستحمى بيجاي. برضه الحاجات الخطيره جدا انه في بعض الناس يتبولوا جوا الرهد او فضلات بتاعت الانسان ممكن يلوث المويه دي والناس يعني المرض المعدي. عندنا برضه من المصادر برضه بتاعت المويه زي ما قلنا ان عندنا مثلا التمد، التمد ده طبعا الناس بيستخدموه اغلب الاحيان في الخريف، برضه التمد واحده من الوسائل يعني احنا بقدر الامكان نحفره في حته برضه بعيده من الفضلات بتاعت الانسان والحيوان، وبرضه المويه نخليها تروب في التمد بعد ما حفرناه ونخلي المويه تروب تبقى نظيفه بعد ذاك نشيل منها. برضو الناس اللي بيشربوا مويه من الصحاريج او من المواسير مثل المدن، نتاكد برضو ان الصحاريج ده في حته امنه والمويه بتتم علاجها بطريقه كويسه وبطريقه كويسه، ودي مسؤوليه وزاره الصحه او ناس المويه واصلاح البيئه اللي هم اللي بيوفروا المويه. هذين المصادر الاساسيه للمويه. في بعض الناس برضو بيشيلوا مويه مباشر من المطر، بيحطوا اواني المويه المطر بتكب وبيقوم بيشيلوا مويه المطر بيمشوا برضو بيشربوا منها. برضو من الضروره ان الاواني دي اللي بيحطوا عشان يلقوا بيها المويه تكون اواني نظيفه، يعني يتاكدوا انه ما يكون في اي تلوث كده. ده فيما يخص المصادر بتاعه المويه. لازم نشوف كمان الطرق بتاعت نقل المويه عشان نضمن برضو انه الطرق بتاعت النقل او المويه اذا كان المصدر كان نظيف عشان ما تكون تلوثت اثناء نحن دايرين نشيلها من المصدر عشان نوديه البيت، برضو بالضروره اننا نتاكد انه الطريقه بتاعت النقل كان طريقه صحيحه وطريقه نظيفه عشان نضمن ان المويه ما تلوثت. طيب الوسائل المعروفه للناس يعني عندنا زي الفنافيس، دي واحده من اكثر الوسائل اللي الناس بينقلوا بيها المويه من المصدر للبيت. برضو عندنا في بعض الناس في القرى بيشيلوا مويه بالقرب وبيشيلوا المويه بالباغات او بالبراميل، في ناس المدن طبعا المويه بتتنقل لهم من المصدر لحد البيت عن طريق المواسير كمان. طيب عشان احنا نضمن انه احنا اثناء النقل المويه ما تلوثت، مثلا الباغات لازم نتاكد ان الباغات دي نظيفه، خاصه ناس الفنادق يا جماعه لازم يتاكدوا انه هذا ده نظيف، تغسلوا كل يوم تودي للناس مويه نظيفه، وبرضه تتغسل ويتعمل فيها كلور، يعني في ناس وزاره الصحه بيجيبوا كلور يقوموا بيعملوه في المويه اثناء لما تقوم تكب مويتك في المطار بيقوموا بيعملوا فيها كلور، ده بيعملوها يتفادى التلوث اثناء النقل. برضه عندنا المواسير، المواسير ضروري جدا ان الماسوره من المصدر اللي بيمشي لنا البيوت لازم يمر بعيد من الفضلات بتاعت الانسان او بعيد يعني من البخانه والمنصوره تكون بعيد من المنصوره داخل، لانه اذا حصل انه المنصوره اتكسرت حته صغيره جدا وكان جنبه في حمامات اكيد المويه بتاعت الحمامات دي هتتلخبط مع المويه بتاعت المنصوره وبالتاكيد هذه مويه ملوثه وممكن تنقل لنا مرض مويه بعدين تكلم هذا المويه عشان ما يجي يحولوا المنصوره دي ويودوها بعيد عشان ما تنقل لنا امراض معديه. برضو عندنا زي ما قلنا قبل شويه الادوات العاديه البازات والناس اللي بينقلوا المويه بالجرادل وكذا دي بينقلوا المويه بالجرادل دي يتاكدوا ان الجرادل دي نظيفه ينظفوها كل يوم وصل الجردل بالمويه وصابون نظيف. طيب ده فيما يخص الطرق بتاعت النقل. برضو بعد كده نتكلم عن الطرق بتاعت التخزين الصحيحه. برضو في التخزين يا جماعه التخزين احنا بنخزن المويه في البيوت يعني اما في الازيار اما في البراميل اما في اي حاجه احنا بنخزن فيها المويه لازم نتاكد ان البريد يكون نظيف ومغطى. اذا كان برميل البرميل مغطى. اذا كان اي حاجه احنا بنخزن فيها المويه في البيت نتاكد انه مغطى بالاضافه الى الكول اللي احنا بنشرب بيه المويه نتاكد انه نظيف ومغسل المويه والصابون. لحد هنا الليلة نحن حلقاتنا بتكون انتهت ونشكركم على حسن استماعكم وشكرا لكم كثير جدا ولحد ما نتلاقى في حلقاتنا الجاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى اللي كان معانا في برنامج استشارة طبية، فشكرا لك وشكرا لكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء على حسن الاستماع وتمنياتنا لكم بالصحة والعافية دائما وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة من برنامج استشارة طبية.